أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في الشبهات والإشكالات المثارة على دليل الفطرة في إثبات وجود الصانع. والشبهة الأولى التي أشرنا إليها في الدرس السابق أن صاحب الإشكال وهو عبد الكريم سروش قال بأنه لا يوجد معيار محدد للفطرة، ولا بد من وجود معيار حتى نحدد من خلاله الفطرة. وقد أجبنا على ذلك بأنه توجد عدة معايير يمكن من خلالها أن نحدد الفطرة، وبالنتيجة نقول بأن الذات الإنسانية متصفة بالنزعة الفطرية. وأكرر بأن صاحب هذا الإشكال ينفي بأن الذات الإنسانية حسب ظاهر كلامه ينفي بأن الذات الإنسانية متصفة بالنزعة الفطرية. الإشكال الثاني أو الشبهة الثانية قلنا بأنها تنطلق من زاوية عقلية استدلالية برهانية، حيث قالوا بأن الأمور البرهانية الاستدلالية العقلية إنما هي أمور مفهومة، ويمكن لأي شخص بعد الاطلاع على الأدلة التي أنتجت النتيجة يمكن أن يفهم ذلك. أما الأمور الفطرية هي ليست قضايا استدلالية، وإنما هي قضايا ذاتية عند الإنسان لا يمكن أن تسري إلى الآخر حتى نتعرف عليها أو تكون مفهومة. وكذلك أجبنا على هذا الإشكال وقلنا بأن الشبهة الثانية المطروحة أو التي طرحت على دليل الفطرة لا أنه ينفي أساس الفطرة، وأن الذات الإنسانية ليست متصفة بالفطرة، وإنما يقول لا يمكن فهم الأمور الفطرية حتى بالنتيجة نقيمها لأنها قابلة للصدق والكذب. وصل بنا المقام إلى الشبهة الثالثة. الشبهة الثالثة مشايخنا الكرام، الشبهة الثالثة لا تنكر المعرفة الفطرية، بل تدعي أن المعرفة الفطرية لا قيمة لها أصلا، وإن كانت موجودة ولكن لا قيمة لها. بعد تجون أنتم تجعلون الفطرة دليلا على وجود الصانع أو على إثبات وجود الصانع، وهي لا قيمة لها لأنها ليست قضية برهانية استدلالية. بيان ذلك، قالوا العلم الحضوري الوجداني بالله سبحانه وتعالى هو أمر شخصي مرتبط بكل إنسان على حدة، ولا يمكن للآخرين أن يعرفوا ما يجول في وجدان غيرهم. أنا ما أعرف شنو الآن بداخل شيخ ياسر، ولا شيخ ياسر يعرف شنو بداخل شيخ علي، ولا شيخ علي يعرف شنو بداخل شيخ محمد. وهذا يعني أن المعلومة بذاته حاضر لصاحب، حاضر لصاحب التجربة فقط. زين، وإذا كان كذلك؟ قال إذا كان كذلك إذن هو يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. واضح إن شاء الله؟ يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. هذا هو الإشكال الثالث الذي يمكن أن يثار على دليلية الفطرة. وجواب هذا الإشكال متوقف على بيان مقدمتين هاتين المقدمتين أو هاتان المقدمتان تشكلان بمجموعهما الجواب عن هذه الإشكالية. المقدمة الأولى نقول نحن لا ننكر أن العلم الحضور الوجداني بالله متوقف على التجربة الشخصية. هذا من النكرة، لأن هو منين جانا؟ جانا من هذه الزاوية، بأن العلم الوجداني العلم الحضوري باعتبار أن معرفة الله سبحانه وتعالى هي حاضرة لدى العالم، وهي قضية وجدانية وهي متوقفة على التجربة الشخصية. نحن نقول هذه المقدمة لا ننكر هذه المقدمة، ولكننا نقول عبر تجارب غالبية الناس في هذا المجال يمكن أن نتوصل إلى نتائج مشتركة بين الناس. أجي أسأل شيخ ياسر عن تجربته الشخصية في معرفة الله عز وجل، وقال لي بأن هذه المعرفة معرفة وجدانية حضورية، راح تشكل عندي فد نسبة. حتى إذا استعملنا قضية نسبة الاحتمالية، نجي إلى شيخ علي، نجي إلى شيخ محمد، نجي إلى سيد أحمد، نجي إلى شيخ حسن، وهكذا. فتجارب غالبية الناس في هذا المجال يمكن أن نتوصل من خلالها إلى نتائج مشتركة. شنو هذه النتائج المشتركة؟ وهي أن أغلب الناس ينتابهم هذا الشعور. ما هو هذا الشعور؟ هو أن هنالك قدرة غيبية عظيمة يتجه إليها الإنسان، وتفعل هذه القضية عند الشدائد. شيخ ياسر يقول أنا في حال الاضطرار، ولا حتى في غير حالات الاضطرار، أنا في قرارة نفسي أعتقد بأن هنالك قدرة غيبية عظيمة، أو أن هنالك موجود عظيم أتجه إليه. هسه شو اسمه هذا؟ بالنتيجة هو يعرف، هذه المعرفة تكفي. شيخ علي كذلك. فإحنا ما جاي ننكر، نقول لصاحب الإشكال ما جاي ننكر بأن هذه التجربة تجربة شخصية ومبنية على العلم الوجداني، ولكن بعد ضم تجارب غالبية الناس يمكن التوصل إلى نتيجة، وهي أن هنالك توجه عند الناس أن هنالك قدرة غيبية وموجود عظيم يتجه إليه الناس، وتفعل هذه القضية في الشدائد. هذا مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، بالنسبة إلى احتمال اتصاف الأمر الوجداني أو نقل الأمر الوجداني إلى الآخرين بالصدق والكذب، مو هو هذا القاله؟ فإذا المقدمة الأولى حليناها. مقدمة الثانية إجا قال الأمور الوجدانية المبنية على التجارب الشخصية هي يمكن لها أن تتصف بالصدق وبالكذب، هو صحيح؟ جيد جدا. نقول له بأن القضايا أو أن المفاهيم والقضايا المنطقية تنقسم إلى بديهية ونظرية، ولعلك غفلت عن هذا الشيء. المفاهيم والقضايا التصديقية عفوا هذه تنقسم، هذا أخذناه بالمنطق بأن القضايا المفاهيم القضايا التصديقية تنقسم إلى بديهية وإلى نظرية، والأمور الوجدانية كلامنا وين احنا كلها بالأمور الوجدانية، والأمور الوجدانية والفطرية بدورها تندرج في الأقسام الستة من البديهيات المنطقية. واضح هذا؟ يعني راجعوا الآن الجزء الثاني أو الجزء الثالث راح تجدون هذا، بأن الأمور الوجدانية تندرج، وبما أن الأمر البديهي ينطوي تحت مقولة العلم البديهي فهو يحكي عن الواقع، هو علم وليس تجربة شخصية. ليش؟ لأن قلنا بأن المفاهيم والقضايا التصديقية في المنطق تنقسم إلى بديهية ونظرية، واعتبر القضايا الوجدانية من البديهيات، واحدة من البديهيات الستة، فإذا هي منطوية تحت العلم، والعلم يحكي شنو؟ يحكي عن الواقع. واضح إن شاء الله؟ زين زين. احتمال الكذب أو تعمد الكذب نقول هذا ممكن حسب القواعد المنطقية، ولكن بما أن المحور مشترك للتجارب والمعرفة الفطرية بالله سبحانه وتعالى فإنه سوف يتضح كذب المتكلم فور تقريره لكلامه غير الصائب. يقول صحيح أيضا، هاي همفد طريقة للحل. نقول هاي شكلت تجربة مشتركة بين الجميع، ولو كانت القضية كاذبة لظهرت عند واحد من هؤلاء الذين اشتركوا في هذه التجربة. هذا واضح مواضح شيخ علي؟
ممكن هو صاحب الإشكال واحد من هذول وجاي يكذب التجربة.
ها؟
نفس صاحب الإشكال واحد من هذول هو جاي يكذب التجربة.
هو بذاته؟
هو جاي ينكر.
ينكر هو يعني صاحب التجربة بمعرفة الله عن طريق الفطرة حتى إذا كذب. هذا الإشكال الرابع اللي راح يجي. الإشكال الرابع يعني أنت منين انطلقت؟ انطلقت من قلت واحد، وعندما قلت واحد قد يكذب يعني تريد تقول بأن المعرفة الفطرية ليست معرفة شمولية كما تدعون سابقا، واللي قلنا بأن هذه هي ضابطة ومعيار من المعايير التي نستطيع من خلالها تحديد بأن هذه المعرفة معرفة فطرية أو ليست معرفة فطرية. هذا في الإشكال الرابع اللي راح نتطرق إليه. الإشكال الرابع محصل هذا الإشكال أن المعرفة الفطرية بالله تبارك وتعالى ليست أمرا شاملا للجميع كما تدعون. احنا البارحة ايش قلنا شيخ ياسر؟ كنا واحد من المعايير وواحد من الأمور التي تحدد ضابطة القضايا الفطرية، لأن عبد الكريم سروش هذا إشكاله بأنه لا يوجد معيار نحدد من خلاله القضايا الفطرية. إجينا إيش قلنا له؟ وهذا الذي أشار إليه الشيخ سبحاني بأن المعرفة الفطرية هي أمر شامل. إجا هذا قال المعرفة الفطرية بالله ليست أمرا شاملا للجميع كما تدعون. يا بشنون شنو الدليل على ذلك؟ قال واضحة، دليل على ذلك وجود بعض الملحدين والمشككين، ولو كانت المعرفة الفطرية شاملة للجميع لما وجد في كل زمان مجموعة من الملحدين ومجموعة من المشككين بالله تبارك وتعالى. وواحد من هؤلاء الذي دافع عن هذه الشبهة هو جون لوك. جون لوك قال بأنه استشهد طبعا على أن المعرفة الفطرية ليست معرفة شاملة. قال تعال إلى البحارة، دول البحارة يجوبون مشارق الأرض ومغاربها، ودول استكشفوا كثير من البقاع، بقاع الأرض، ووجدوا بأن هنالك شعوبا ليس لها أي تصور عن وجود الله عز وجل، وهذا دليل كافي على أن المعرفة الفطرية ليست أمرا شاملا كما تدعون. هذا واضح الإشكال؟ واضح جيد. الجواب، الجواب عن هذه الشبهة يعتمد على مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، نقول أنت عرفت شيء وغابت عنك أشياء. أولا، نحن لن ندعي أن المعرفة الفطرية هي أمر شامل وموجود عند الجميع. واضح إن شاء الله؟ شلون سابقا قلت إن لا، إحنا قلنا المعيار عندما نقول الشمول، المراد من الشمول هو الشمول على نحو الغالبية، وهذا معناه أننا لا ننكر أن هنالك مجموعة من البشر على مر التاريخ كانوا يشككون بوجود الله سبحانه وتعالى، وكانوا ملحدين بالله، لا يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى. فحتى تعبيرنا، تعبير الشمولية، ليس المراد من الشمولية هي الشمولية على نحو المجموع الاستغراقي كما يقولون في الأصول، يعني كل الأفراد، كل أفراد البشر، وإنما المراد من الشمولية هي الغالبية. وهذا لا يمنع من وجود بعض المشككين وبعض الملحدين. هذا واحد. الأمر الثاني، الأمر الثاني على صاحب هذه الشبهة أن يعرف ما هي حقيقة الفطرة. كما قلنا في دروس سابقة، هل هي استعداد محض أو هي علم حصولي بديهي أو هي علم حصولي يتحصل باستدلال بسيط كما ذهب إليه البعض، أو هي معرفة شهودية مسبقة عن هذا العالم، أو هي علم حضوري. فصاحب الإشكال يقر بوجود المعرفة الفطرية، ولكن إشكاله متجه نحو أن هذه المعرفة ليست معرفة شاملة. فنقول له تعال، ما هي حقيقة المعرفة الفطرية؟ حتى بالنتيجة يتبين الإشكال ويتبلور الإشكال بصورة صحيحة. هل أن الفطرة معناها الاعتقاد العام المشترك عندك؟ فإذا كانت الفطرة عندك هو معناها الاعتقاد العام المشترك، فهذه نظرتك إلى الفطرة. أنت عرفت الفطرة بتعريف ثم نقضت على ذلك، ونحن لا نقول بذلك. فنجي إلى نظرية الاستعداد المحض. نجي نقول له حتى لو قلنا بأن الفطرة هي مجرد استعداد وليست هي موجود في البنية المهوية، موجود حقيقي في البنية المهوية للإنسان، فحتى لو قلنا بأن بنظرية الاستعداد المحض، فنظرية الاستعداد المحض تبين أن الفطرة عبارة عن القابليات الكامنة في ذات الإنسان، لا فعلية تلك القابليات. ومن الواضح أن الفعلية والاستعداد يتطلب ماذا؟ يتطلب تحقق شروط ومقدمات. فلعل هؤلاء الملحدين والمشككين لم تتحقق لديهم جملة من الشروط. فحتى لو قلنا بأن الفطرة هي مجرد استعداد، فمجرد استعداد لابد أن تتوفر مجموعة من القابليات، فلعل هؤلاء لم يؤمنوا بعدم وجود الله، لم يؤمنوا عفوا بوجود الله عز وجل، لأنهم لم يفعلوا بعض القابليات الموجودة والاستعدادات الموجودة عندهم. هذا واحد. اثنين، لو قلنا بأن الفطرة لا هي عبارة عن العلم الحصول البديهي، معبر عنه النظرية الفطرية المنطقية، أيضا العلم الحصولي البديهي يقتضي وجود واسطة، وهذه الواسطة من قبيل تصور شنو؟ تصور العالم الممكن أو الحادث، ولا بد من تصور العالم الممكن والحادث، ثم ينتقل بعد ذلك للإيمان بوجود شنو؟ بوجود إله. فلعل هؤلاء الملحدين أو المشككين لم تتكون لديهم أو لم يتصوروا بأن العالم حادث أو أن العالم ممكن، أو لم تكن هنالك واسطة لديهم، حتى لو قلنا بأنه علم حصولي، أو لا قلنا بأنه نظرية العلم الحصولي الناشئ من استدلال بسيط الفطرة. فمع ذلك نقول بأنه حتى لو كان الاستدلال بسيط، تؤكد على أن أي استدلال وإن كان بسيطا ليس كافيا في تحقق المعرفة الفطرية. أيضا لا بد من رفع بعض الموانع، أو لا بد من تحقق بعض الأمور. ولو قلنا بأن المعرفة الفطرية هي كما ذهب إلى ذلك، أو أن حقيقة عفوا المعرفة الفطرية ومفهوم المعرفة الفطرية هي المعرفة الشهودية المسبقة، أيضا لا بد، هؤلاء يقولون لا بد من رفع الحجب الموجودة في المادة حتى يمكن للإنسان أن يصل عن طريق الفطرة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى على هذا التفسير. فإذا لا بد من تحديد أولا ما هو المراد من حقيقة الفطرة، وحتى لو قلنا بأن حقيقة الفطرة على هذه التفاسير هي استعداد أو هي علم حصولي بديهي أو هي علم حصولي يحصل باستدلال بسيط أو هي معرفة شهودية، فمع ذلك لا ندعي بأن المعرفة الشهودية لوحدها وأن العلم الحصولي لوحده وأن العلم الحصولي البديهي لوحده يمكن من خلاله أن الإنسان يتعرف على وجود الله سبحانه وتعالى، ولا نفس الاستعداد نفس الاستعداد هو يجعل الإنسان عارفا بالله أو يؤسس طريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى. فلعل هؤلاء الملحدين والمشككين غابت عنهم مجموعة من الأمور. هذا بالنسبة إلى الشبهة الرابعة. بقيت عندنا الشبهة الخامسة، الشبهة السادسة، الشبهة السابعة، لعله الشبهة الثامنة، لعله الشبهة التاسعة، لعله عليكم السلام ورحمة الله، لعله الشبهة العاشرة. فأيضا هنالك مجموعة من الشبهات، ولكن في التالي هي تشترك في يعني مشترك واحد فيما بينها. هذه الشبه قريبة بعضها إلى بعض قريب، نشير إليها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.